السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق والإعانة. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة كالعادة، سأجيب بالقدر الذي يسمح به وقت البرنامج مستعينا به سبحانه وتعالى متوكلا عليه. وأبدأ أول الأسئلة بسؤال الأخ رشيد من المغرب، يقول: أنا سافرت مسافة 250 كيلو متر ودخل وقت صلاة الظهر، ونحن في الحافلة كانت نيتي جمع تأخير، لكن وصلت قبل دخول وقت العصر بنصف ساعة تقريبا، صليت الظهر مع أهلي ولم أقصر، فهل فعلي صحيح؟ رشيد من المغرب، بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة لما ذكرت، لا عبرة بنيتك التي ذكرتها بأنك كنت تنوي القصر والجمع ثم أقمت وصلت إلى بيتك قبل وقت صلاة العصر، فالواجب عليك أن تصلي الظهر تامة وأن تصلي العصر تامة. فمثلا أفترض أنك أنت سافرت 250 كيلو متر، ثم لما وصلت إلى البيت كنت قد نويت أن تؤخر الظهر مع العصر فيكون قصر وجمع، ثم نسيت، غفلت، تساهلت، وصلت إلى بيتك قبل صلاة العصر، تلزمك صلاة الظهر فقط 4 ركعات، وإذا دخل وقت العصر تقوم فتصلي العصر. واضح؟ بارك الله فيك. إذا كنت يعني ما فعلت هذا في المرة الماضية بحيث أنك قصرت الظهر إلى 2 ركعات وأنت قد أقمت، تعيد صلاة الظهر. إذا كنت قد جمعت العصر مع الظهر بهذه النية قبل وقت العصر فتعيد الصلاة، بارك الله فيك. أم عبد الله من مصر تقول: لدي صديقة والدها تارك للصلاة وهو على قيد الحياة، تسأل هل يجوز لها أن تصلي عنه الفريضة، وما حكم الاستغفار لوالدها؟ أم عبد الله من مصر، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يهدي والد هذه الفتاة وأن يتوب عليه، ذلك أن ترك الصلاة والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة، من أعظم الذنوب ومن أخطرها بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. ذلك أن تارك الصلاة حينما نتأمل نصوص القرآن والسنة نجد بأن مصيره النار، نعوذ بالله، نسأل الله العافية. قال جل وعلا عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. قال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لهذا المسلم الذي يترك الصلاة تركا كليا على خطر، هو تارك للإيمان، كما قال تعالى عن الصلاة سماها إيمان، قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، تارك للإيمان من ترك الصلاة. عموما أختي الفاضلة، هذه البنت تشكر على عاطفتها وعلى مشاعرها وعلى خوفها على أبيها، وواضح بأنها بنت صالحة، أسأل الله تعالى أن يجزيها خير الجزاء. لكن أولا، لا يصلي أحد عن أحد، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، لا يصلي أحد عن أحد، وهذا محل إجماع عند أهل العلم، حكاه جمع من أهل العلم من لهم عناية بتتبع مواطن الإجماع، يعني ما يصلي شخص عن شخص آخر، واضح؟ فلذلك ما تصلي عن أبيه حتى لو مات، ما تقول والله أصلي عنه، كيف هو حي؟ الأمر الثاني، بارك الله فيك، أوصيها بكثرة الدعاء لأبيها في صلاتها وخارج صلاتها، ولا تيأس، ها، لا تيأس، فالله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الأمر الآخر، لا بد أن تعلم بأن الأمور هذه بقدر، ولذلك لا يكون حرصها على هداية أبيها يخرجه عن الحد الشرعي. لهذا الله جل وعلا قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الخطاب لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيده هداية الدلالة، هداية الإرشاد، هداية التعليم. أما هداية التوفيق هي بيد الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الأمر الأخير، أوصيها بأن تتلطف معه وأن يعني تدعوه يعني ما بين فترة وأخرى، وإذا كان هناك أساليب ووسائل ممكن تؤثر عليه وهي شرعية طيب، مثلا تكلم ترسل أخاها يذهب إلى إمام الجامع فيقول له يعني يزور الوالد، يسلم على الوالد، يعني يسأل عن الوالد مثلا، قد يتأثر بعض الناس سبحان الله موقف واحد يتأثر فيه. عموما خلاصة الجواب، لا تصلي عن أبيها لكن تستغفر له. إذا مات وهو على هذه الحالة، هذه نرجع إلى الخلاف الوارد في المسألة. فجمهور العلماء يقولون من كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومات وهو تارك للصلاة فإنه يستغفر له ويترحم عليه وكذا. في قول آخر قالوا من ترك الصلاة بالكلية، يعني ما يسجد، يعني ما يصلي أبدا، ما يصلي أبدا، قالوا هذا تارك للإيمان، ولذلك ما ينفع الاستغفار له وما ينفع الترحم عليه. واضح؟ هذه مسألة نرجعها إلى الخلاف الذي بين العلماء. محمد من فرنسا يقول عمري 23 سنة متزوج وأعيش في فرنسا مع زوجتي وابنتي الرضيعة. يسأل يقول في عام 21 فتحت شركة بناء باسمي لأساعد والدي الذي كان بلا عمل بسبب مرضي متلازمة الأجسام المتضادة. اضطرت للتراجع ووالدي هو من أدار الشركة خلال هذه الفترة. تراكمت الديون على الشركة، ضرائب وفواتير لكنها كلها باسمي، هل يجب شرعا أن أسدد هذه الديون رغم أنها ليست من فعلي أم أن المسؤولية تقع على والدي؟ وبعدين قال بأن والدي بدأوا من عام 2022 بالذهاب بكثرة إلى العرافين لحل مشاكلهم رغم نصحي لهم بعدم ذلك، ومن ذلك الوقت وحياتي انقلبت إلى آخر ما ذكر في رسالته الطويلة. محمد من فرنسا بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية وأن يبارك فيك وأن يفرج كربتك وأن ييسر أمورك. أخوي الفاضل، أولا سأبدأ بالشق الثاني من سؤالك وما يتعلق بذهاب الوالدين إلى العرافين وإلى السحرة وإلى الكهان وذلك لحل مشاكلهم المادية المالية من خلال هذه الشركة التي ذكرت. وهذا والله أمر من أعجب الأمور، يعني ما أدري سبحان الله بعض المسلمين يتركون رب العالمين الذي بيده كل شيء يذهبون إلى هؤلاء الدجاجلة والسحرة والمشعوذين. أين عقول هؤلاء؟ سامحوني والله، أحيانا الإنسان لما يقرأ مثل هذه الأسئلة والله إنه ينزعج. كيف الآن تترك رب العالمين الذي قال لك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وتذهب إلى مندوب إبليس؟ هذا مناديب إبليس، هذا الرسل وكلاء الشيطان، كيف تذهب إليهم وتترك رب العالمين ها الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى؟ لذلك يا أخي الفاضل، يعني يجب على والديك أن يتقي الله عز وجل، أن يخاف الله سبحانه وتعالى، وأن يتدارك أمرهما قبل أن يلقي الله سبحانه وتعالى وهما في طريق والعياذ بالله الشيطان الذي يقود إلى نار حامية، إلى نار حامية، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله، مجرد سؤال لم تقبل له صلاة 40 يوم. وفي حديث آخر من أتى عرافا أو كاهنا أو ساحرا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك نبه الوالد والوالدة، نبههم، حذرهم، قل لهم هذه الدنيا لا تدوم لأحد، الدنيا ما تدوم لأحد، هذه الأموال كلها أصل الإنسان لما يموت أين تذهب الأموال؟ تذهب إلى الورثة. الإنسان يعني في هذه الدنيا تعامله في مسألة التعامل مع الأموال، إما تتركه ولا يتركه بالموت وتتركه هي بالخسارة، مثل حالة الشركة الآن اللي أنت فيها، خسرت، ترتب الديون وضرائب وفواتير، هذه الدنيا، أصلا الدنيا كلها خطر، يعني الإنسان جالس في الدنيا على خطر. لهذا يا أخي الفاضل، يعني أنا أنصحك يكون جهدك واهتمامك الأكبر أنك تنقذ والديك
وتأخذ بأيديهما من هذا الطريق الشائك، الطريق السيء، طريق الشرك والبدعة وطريق الخرافة وطريق الكهانة والشعبذة والشعوذة، يتركون هذا. وهذا أنت أثرت، يعني ممكن أنه والعياذ بالله هؤلاء السحرة انقلبوا الأمر عليك. واضح؟ المسألة الثانية، لك الحق الكامل أنك تتخلى عن هذا الأمر، والوالد هو الذي يتحمل يعني ما جنته يده بسبب الخسائر وبسبب يعني إذا كان والله بتفريط أو بتعدي، تعدى أو فرط، أو هو والعياذ بالله يستعمل السحر أو الكهانة في مسائل المعاملات التجارية، هو يتحمل هذا. أما إذا كان لا، هو مخلص في عمله ومتفاني في هذه الشركة، لكن قدر الله مثل ما يحصل عند بعض الناس هكذا، آفة سماوية، آفة أرضية، هبوط في السوق مثلا، هذا ما يتحمل الوالد، ما يتحمل، يتحمل جميع من في الشركة. بارك الله فيك ورضي عنك. أمة الله من السعودية بارك الله فيها، يعني تقول أنا في حيرة في تعاملي مع والدي، نحن وأمنا لا نقصر معه في شيء، نحترمه ونقوم بخدمته، لكن دائما يرى أننا مقصرون وعاقون، كثيرا ما يشتكي عنا لأقاربه، يقول كلام غير صحيح، وهو يقول بأنه لا يشكو لأحد إلا لله، لكن في الواقع ما بقي أحد إلا اشتكى له، يصورنا بشكل سيء أمام الناس، حتى إذا ظلم أحدا منا نسكت احتراما له. وذكرت حقيقة يعني شيء كبير جدا، تقول كيف نبر والدنا ونتعامل معه رغم هذه المعاملة، وما هو التوجيه الشرعي في هذه الحالة؟ أختي أمة الله من السعودية بارك الله فيك، أولا أختي الفاضلة، قبل ما أجيب على سؤالك، فيها مسائل مهمة جدا يجب على كل مسلم أن يستوعبها، أن يستوعبها حتى يتعامل مع المفاجآت، يتعامل مع المصائب، مع الابتلاءات، تعامل إيماني لابد. كل مسلم إذا فهم هذه الأشياء صدقيني بأنه سيتعامل بأريحية، سيتعامل بانشراح صدر وطمأنينة. أول هذه الأشياء أن الأمور كلها بقدر الله عز وجل، فإذا كان عند المسلم النظر إلى القدر صدقيني بأن هذا يختصر عليه أشياء كثيرة جدا، ويذيب هذه الأشياء التي ربما يعني تصلبت في صدره وفي نفسه وفي قلبه. الأمور كلها بقدر، قال جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر، قال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قال جل وعلا فقدرنا فنعم القادر. كل شيء، كل ما يحصل في هذا العالم سواء العلوي أو السفلي، ما نراه وما لا نراه، ها الدنيا والآخرة، عالم الشهادة، عالم الكون، بقدر الله عز وجل. واضح؟ بمعنى أنك أنت والدتك الآن تعرضتما لأذية كبيرة من الوالد، بقدر الله، هذا قدر الله عز وجل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قدر الله كل خير، كل ما قدر الله عز وجل مما يبتلى به الناس فهو خير، خير. أنت الآن لو كان عندك هذا النظر إلى ما قدر الله عز وجل، رأيت الخير في هذه المعاملة من قبل الوالد تجاهكم، من جملتها مثلا أنا ما أعرفك، لكن أنا متيقن أنك أنت والدتك كثير ما تدعون الله عز وجل خير لكم، يا الله يا ربي يا خالقي يا رب فرج كربتنا، صح ولا لا؟ أنت في عبادة وطاعة، خير ولا لا؟ خير. أتوقع والله أعلم أنك أنت والوالدة تحاسبون أنفسكم، تقول إنها أخاف أن قصرنا مع الله وابتلانا الله بهالشايب، ها الوالدة تقول يمكنني أنا والله قصرت في حياتي وفعلت كذا وهذا ابتلاء من الله عز وجل، أنت تقولين يمكن أنا والله حصل مني كذا، يعني هذه لعل هذه محاسبة للنفس، هذا خير أيضا، خير. شيء ثالث، حسنات وأنت ما تدرين عنها، يعني ميزان حسناتك يمتلئ يوميا بحسنات وأنت ما تدرين عنها، ولذا جئت يوم القيامة تتمنين لو الدنيا كلها ظلمتك علشان إيش؟ تشوفين الأجر والثواب. يعني أنا ما أقول هذا الكلام هكذا، قاله النبي عليه الصلاة والسلام، قال لما ذكر مسألة أهل الابتلاء، يقول إن أهل العافية لا يتمنون ما عليه أهل البلاء لما يرون بأن يمشون وليس عليهم خطيئة. الله أكبر، يقول يا ليتنا ابتلينا في الدنيا. لماذا؟ لأن يشوفون، يعرفون فلان وفلانة ما شاء الله ما عليه خطيئة، وكان عندهم خطايا وذنوب، والسبب هذه الابتلاءات اللي ابتلوا بالدنيا واحتسبوا وصبروا، سبحان الله كفر الله عز وجل عنهم الخطايا والذنوب. واضح؟ أنا قصدي ما أريد أن يعني أسترسل وطيل، قصدي أن أحيانا بعض الآلام في طياتها آمال، بعض المحن هي منح من الله عز وجل وعطايا عطايا. هذا ما من اللي يفهم هذا؟ المؤمن، المؤمن اللي يعرف بأن الأمور كلها بقدر الله، وأن الله تعالى قدر كل شيء، وأن هذه الدنيا ليست أصلا بدار يعني نعيم دائم، هذه دار ابتلاء ودار أعراض وأمراض، وأصلا الإنسان جالس فيها على خطر، في أكثر من مصيبة الموت، وأصابتكم مصيبة الموت. فلذلك بارك الله فيك، هذه أصول. في شيء آخر، الإسلام يعني نظم العلاقة، في علاقات يا أختي الفاضلة الشريعة يعني أعطت للإنسان مساحة أنه يقاطع يقطع هذه العلاقات، ما في مشكلة. في علاقات ممكن تقطعينها، صديقة عندك سيئة ما أو مثلا عندها صفة غير جيدة تقطعينها، ما في مشكلة، لست ملزمة بأنك تكونين صديقتها على الدوام. واضح؟ عندك بنت عمك مثلا سيئة الخلق، إن شاء الله الفال بعيد عنها، أنا أضرب أمثلة، أو أنها يعني عندها أفكار عندها شيء تقاطعينها، ما في مشكلة، بالعكس بل يجب. مثلا واضح؟ عندك أبوك وأمك لا أبدا، ولو كانوا كافرين ولو كانوا دعاة إلى الكفر ما تقطعينه، يجب أن تتحملي، هذا قدرك وقدر كل إنسان عنده والدين يجب أن يصبر عليهم، هذا أمر الله عز وجل. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه، قدرك، هذا قدرك، الله عز وجل أمرك بأن تطيع الوالد وتصبري عليه وتبرينه، مهما ما في أعظم من كون الأب يدعو ابنه للكفر بالله عز وجل والشرك بالله سبحانه وتعالى، ومع ذلك صاحبه في الدنيا ما تغلط عليه، ما ترفع صوتك، تنفق عليه، تحاول أنك يعني تداريه مداراه وتدعو إلى الله سبحانه وتعالى. فيا أختي الفاضلة، طبعا جوابي ليس لك فقط، لكل إنسان مبتلى، وعندي حقيقة مشاكل كثيرة سواء في البرنامج خارج البرنامج، اليوم وأنا جاي إلى البرنامج فيه أخت مثل حالتك، ابتليت بي هي وإخوانها من أم، ابتلي بأب، الأب هذا متسلط عليها يعني لدرجة يصل أحيانا إلى أن يقول لا أنتم ما أنتم عيالي، أنتم تحتاجون أنني أنا أروح أعمل فحص عشان كذا وكذا، يعني لهالدرجة، هو مو بصادق، هو فقط هكذا يغضب، مع أن البنت يعني تحلف بالله العظيم بأنها بارة بأبيها وإذا مرض تقف معه وكذا، ومع ذلك ابتلاء ابتلاء. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، هذا نوع من أنواع الابتلاء، اصبري وصابري واحتسبي وأكثري من الدعاء وادعي لأبيك بالهداية وقولي للوالدة تصبر أيضا، وكل هذا ستجدون في ميزان حسناتكم يوم القيامة، أنتم قدركم عندكم أب بهذه الصورة، اصبروا عليه. طبعا أنا ما أقول لما أقول اصبروا عليه أن الوالد يعني في نجاة، لا، الله يعينه، الله يعينه على الحساب يوم القيامة. يعني بعض الآباء يعتقد إذا ظلم عياله خارج الحسبة ما يحاسب يعني ولا يقال له لماذا، لا، سيحاسب والله على كل شيء سيحاسب. أي أب أي أم ظلموا عيالهم تعدوا عليهم وشوفونهم يصبرون ويستمرون ذلك، يعني العيال يصبرون ويريدون يتقوا الله في آبائهم وأمهاتهم، وبعض الآباء يستمر يزيد يعتقد بأنه سينجو، لا والله لن ينجو، هذا كلام ربنا عز وجل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ما في، كل واحد سيأخذ جزاء يوم القيامة، القصاص يوم القيامة عادل، ولا يستطيع أحد أن يفر ولا أن يخادع ولا أن يتفذلك أو يقول والله أنا لا لا لا، السر علاني عند الله سبحانه وتعالى. هذه وصيتي لك بارك الله فيك، زيدي من جرعة البر للوالد، خلي يشوف هذا الشيء ويشوف أنك أنت ولله الحمد مؤمنة وصادقة، أكثري له من الدعاء، تلطفي معه، وصي الوالدة وصي إخوانك أنهم على هذا المسلك وهذا الطريق. بارك الله فيك. حميد من الإمارات يسأل عن المجسمات الكرتونية التي للزينة وليس فيها فم ولا بؤبؤة العين. حميد من الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المجسمات اللي ذكرت، ما دام أن ليس فيها فم ولا عين وهي مجرد كرتونية، يظهر لي بأنه لا حرج في ذلك، لا حرج. لكن أنك يعني الاحتياط ترك مثل هذه الأشياء، يعني ماذا تريد مثلا من أشياء ما فيها مثل هذه؟ يعني حقيقة يمكن أنها تكون سبب من أسباب ترويع الأطفال ولا شيء من هذا القبيل، ما أدري والله، أنا أقول هكذا. لكن عموما لو استعملتها يظهر لي بأنه لا شيء فيها. محمد أحمد من السودان بارك الله فيه، يقول أنا يا شيخ شاب أعيش مع أمي وأختي وأهلي من أقارب أمي في بيت جدي، والد أمي وأبي توفي وأنا مسؤول عن أختي هذه، فكنت أتهاون في بعض الأمور وأغض النظر عن بعض الأمور إلى أن وقع الفأس بالرأس، ووقعت أختي في الفاحشة والعياذ بالله، وكانت نتيجة تلك الفاحشة أن حصل حمل وهربت مع ذلك الشاب، وهي تقول بأنه إذا كان هناك عقد وشهود لكن لم يكن هناك ولي شرعي، فهذا الأخ بعد كل هذا قام بعقد نكاح جديد لكي لا تبقى تلك الأخت مع ذلك الشاب في الحرام، وكان هذا العقد الذي قام به دون علم وإذن الجد أبو الوالد البنت إلى آخر ما ذكر. يقول الآن ماذا يعمل خوفا من ردة الفعل التي قد تحدث فتنة والعياذ بالله. محمد من السودان بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يستر عليك وعلى أختك وعلى جميع المسلمين. طبعا لا شك بأن مثل ما ذكرت تساهل أولياء الأمور أحيانا في الرقابة وفي العناية وفي التربية وفي التوجيه، تكون هذه مخرجاته، هذه مخرجاته، هذا التفلت الأخلاقي وهذا الانحراف وشيء من هذا القبيل. عموما يا أخي الفاضل، أنت أمام مشكلة بل مصيبة. الآن الوضع الطبيعي القيام ب يعني تجديد العقد. طبعا عندك مشاكل، يعني لا بد أن تفهمها. أولا المسألة الأولى بالنسبة للحمل الآن الذي يعني حصل، ما يجوز أن يعقد عليها وهي حامل، لأنه أصلا هو زنى بها والعياذ بالله، وهي حملت حتى تضع الحمل، ما يجوز الآن ويحرم. وكل عقد في مثل هذه الحالة في عدتها عقد باطل، حتى لو عقدت أنت لها ولا عقد أخوك الثاني لها، باطل. ما في، لأن أصلا في مانع من موانع صحة العقد، وهو أنها في العدة، واضح، في العدة الحمل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني حتى تضع الحمل، فإذا وضعت الحمل ونقول قد انتهت من العدة، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، انتهت العدة، يجب عليها أيضا أن تظهر التوبة إلى الله عز وجل والإنابة إليه، وهو يظهر التوبة والإنابة إليه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يبدأ، إذا هو صدق يبدأ بعقد النكاح لها، يبدأ بعقد النكاح لها، وما دام أن الجد موجود هو الذي يقوم بعقد النكاح. وعموما إذا ما حصل أو تعتقدون بأنه يمكن تكون فتنة، تلجؤون إلى المحكمة ومن دون رفع قضية، وإنما تذكرون هذا للقاضي، لعل القاضي يصدر يعني مثلا أمر بتولية أحد الأولياء الذين يحق لهم الولاية بالنكاح في غياب الأعلى منه مثلا، ويجعل الجد في حكم المفقود. واضح؟ يبقى المشكلة الكبرى والطامة العظمى هي قضية نسبة هذا الطفل، هل يهو أن يستلحقه؟ جماهير أهل العلم يقولون بأنه لا يجوز له أن يلحقه به. لماذا؟ لأنه ولد على غير فراش شرعي، هذا ولد من سفاح وليس من نكاح، هذا جماهير أهل العلم. هناك قول لبعض الفقهاء، إن كانت المحاكم الشرعية عندكم تتبنى، وذلك بعد إجراءات طويلة مثلا في قضية الاستلحاق، يسمى الاستلحاق، هذا قول في بعض المذاهب الفقهية رجحه واختاره جمع من أهل العلم من ذوي التحقيق والنظر والاستقراء والتتبع ولهم يعني كلام في هذا، ممكن أخي الفاضل يعني يلجأ إلى الجهة الشرعية ويخبرون بذلك. طبعا سيكون هناك إجراءات كثيرة، منها الفحص الطبي، ومنها يعني ما يتعلق هل يعني فعلا هذا هو الأب اللي يقولون عنه البيولوجي، هل يعني فعلا يمكن أن ينسب إليه. ما حصل أن البنت محترفة للزنا والعياذ بالله، ولم يحصل أنها التقى بها أو يعني زنى بها رجل آخر مثلا، هذه كلها عند نظر القاضي. فالشريعة والحمد شريعة تخرج الإنسان من دائرة الضيق إلى السعة، واضح، ومن الحرج إلى الفرج. فلذلك أخي الفاضل أنتم الآن في مصيبة أعانكم الله، لكن الحمد لله الشريعة إذا تأملنا أحكامها وأسرارها وحكمها نجد بأن ولله الحمد إذا هي صدقت في توبتها إلى الله عز وجل، وهو صدق في توبته إلى الله عز وجل، والجميع يحرص على أن يلملم الموضوع، صدقني بأنكم ستجدون إن شاء الله الفرج. هذا إخبار لك يا أخي الفاضل، ولا تأخذه على أنه فتوى لك. أنا أقول لك جماهير أهل العلم يقولون ما يلحق به في قول بعض الفقهاء، والقول هذا قد تعمل به بعض المحاكم الشرعية، ممكن أن يمثل فرج ومخرج لك ولهذه البنت. بارك الله فيك. أم محمد من اليمن تسأل تقول يعني وصل إيداع في حسابي من شخص ما أعرفه، ماذا أعمل لأني أشك أنه يعني أودع بالغلط؟ أم محمد من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لأي إنسان دخل في حسابه مبلغ وهو يعلم بأنه دخل خطأ، فإنه لا يحل له ولا يجوز له أن يستكتم هذا ويقول كما يقول بعض العوام ما وقع في اليد فهو حلال، أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. لذلك أخت الفاضلة أنت الآن تتصلين بالمصرف وتقولين لهم في مبلغ مالي دخل حسابي أنا ما أدري من أين، ممكن تعطوني تخدموني في هذا وتعطوني من المرسل؟ قد يكون واحد من أقاربك ما تدرين عنه أنت، قد يكون لك أخ مثلا في الخارج أرسل لك هذا المبلغ هدية أو صدقة، أو مثلا قد يكون وحدة من صديقاتك مثلا، قد تكون امرأة أو شخص مثلا سرق منك وحب أن يتوب إلى الله عز وجل، ما وجد وسيلة إلا هذا دخل في قد، أنا أقول قد، ها تقول لا والله الأمور طيبة ما أحد سرق مني ولا عندي أحد ممكن أنه يرسل لي، قولي للمصرف شوفوا من المرسل، قالوا لك والله هذا بالخطأ، وتفضلوا هذا المبلغ تعملين إما تذهبين إليهم أو تقومين بعملية إرجاع المبلغ، ولا يجوز لك أن تسكتي عليه. وأي إنسان دخل في حسابه مبلغ مالي وهو يعلم بأنه دخل بالغلط لا يجوز له أن يسكت على ذلك، وسكوته على هذا حرام، ويكون ممن يأكل المال بالباطل. أم علي من العين تقول إذا كنت أصلي صلاة العصر ولفيت شيلة الصلاة مرتين لكن ما انتبهت أنها ما زالت شفافة بشكل خفيف، أختي قالت لي وأنا في الركعة الثانية الشيلة شفافة وعلى طول أحضرت شيلة أخرى وغطتني بها وأكملت صلاتي، هل صلاتي تكون صحيحة أم لابد من أقطع الصلاة؟ أختي أم علي من العين بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة للمصلي إذا ظهرت عورته في الصلاة كالرجل ما بين السرة والركبة، أو المرأة ظهر شيء من شعرها أو من بشرتها مثلا، فإن الواجب عليه أن يقوم فيستر هذا المحل. طبعا الرجل عورته في الصلاة ما بين السرة والركبة، المرأة كل عورة في الصلاة ما عدا وجهها وكفيها في قول، واضح. الآن تقولين والله لفيت الشيلة مرتين وأختك نبهتك قالت في الركعة الثانية يوم علي ترى الشيلة خفيفة، وراحت جابت شيلة وغطتك، الحمد لله أحسنتي، ولا يجوز لك أن تقطع الصلاة، وأختك قد أحسنت حينما ساعدتك على أن تستتري في الصلاة، ما تقطعينها يا أخت الفاضلة. لهذا أي إنسان الآن في الصلاة وجد بأنه قد خرج جزء من جسده في الصلاة، مثل حالتك أنت، تغطي الحمد لله. إذا ما استطعت ويعني وطال الفصل يعني المدة حاولت وطالت المدة، نعم تقطعين الصلاة تروحين تستترين من جديد وتستفتحين الصلاة من جديد. هذا متى؟ إذا ما استطعت تغطين شعرك مثلا ولا جزء من بدنك ظهر في الصلاة. بارك الله فيك. أم أحمد من اليمن تقول: جدي كان مريضا واشتد مرضه فكان يغرغر، فقال بعض الناس أعطوا عسل، تقول أعطينا عسل ملعقة يعني نصف مع نصف كاس ماء، ولما سقيناه مات مباشرة، وفعلوا نفس الشيء مع واحد ثاني ومات قبل سنوات. أنا خايفة إذا كان هو يعني هذا الفعل خطأ. أختي أم أحمد من اليمن بارك الله فيك ورضي عنك. يعني بالنسبة للإنسان الذي في سياق الموت وفي حالة الاحتضار، نص الفقهاء على أنه يرطب لسانه وشفتيه بالماء، تؤخذ قطنة فيقطر وحتى يساعده على النطق بالشهادة. أما أن يسقى العسل أنا ما أعرف هذا الشيء، وإذا كان أهل الاختصاص من الأطباء يقولون بأن هذا العسل يقتل أو يسرع في موت هذا المحتضر، هذا خطأ كبير جدا، هذا خطأ. يعني السؤال: هل هذا عادة عندكم مثلا؟ إذا كان الشخص في حالة الاحتضار يعطى عسل، يعني جربتم هذا الشيء والناس قد جربوا هذا الشيء؟ إذا قلت لا لا والله هكذا اجتهاد من عندنا، أنتم ارتكبتوا خطأ كبير هداكم الله، خطأ كبير هذا. أنا ما أعرف يعني في حدود علمي واطلاعي وكتب العلماء وأيضا أهل الاختصاص، ما أعرف بأن المحتضر يعطى عسل ولا يعطى أكل، يقطر الماء تقطير في فمه حتى ترطب شفتيه ولسانه حتى يساعده على النطق بالشهادتين. عموم أخت الفاضلة، هذه مرجعها القضاء، ترجعون إلى القضاء عندكم، تسألون القاضي، والقاضي لابد يسأل أهل الاختصاص هل العسل يسرع في قتل الشخص عفوا في موت الشخص. إذا قال نعم الله يعينكم على ما يترتب على ذلك، إذا قالوا لا عادي العسل مثل الماء ويساعد المحتضر على النطق بالشهادة، أنا ما أدري الله أعلم. فلذلك أخت الفاضلة نبه الناس عندكم، أنت ذكرت حالتين، لما سقيتم المحتضر العسل مات مباشرة، دل على أن العسل أثر عليه، ها دل على أن العسل أثر عليه. عموما راجعوا المحكمة. بارك الله فيك. إحسان من أمريكا يقول: أنا متزوج من 11 سنة ولم أرزق بأولاد بسبب مرض زوجتي الذي أدى بعد العلاج إلى الانتهاء بعدم قدرتها على الإنجاب إلا عن طريق زرع بويضة من متبرعة خارجية. أتمنى منكم يا شيخنا الفاضل تفتونا في حكم الاستعانة ببويضة متبرعة من امرأة أجنبية غير معروفة وزرعها في رحم زوجتي إلى آخر ما ذكر. إحسان من أمريكا بارك الله فيك ورضي عنك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الذرية الصالحة الطيب. أخوي الفاضل، ما يجوز أن تأخذ بويضة من امرأة أجنبية أصلا ما تعرفونها أو تعرفونها وتزرع في رحم امرأتك، ما يجوز يا أخي الفاضل. البويضات هذه تحمل يعني أشياء كثيرة في مسألة يعني فيما يتعلق بالنسب بعد ذلك. فلذلك أخي الفاضل، هذا مما ذكره العلماء ودرسوه وبحثوه وخلصوا إلى أنه لا يجوز ويحرم أنك تأخذ بويضة أو تأخذ المرأة بويضة من امرأة أجنبية تعرفها أو لا تعرفها وتزرعها في الرحم حتى يكون قضية الحمل. تمتنعون عن هذا، بارك الله فيك ورضي عنك. حمدان من السعودية بارك الله فيها الرياض يسأل يقول: عندي أمي عمرها 78 سنة ما تحفظ الفاتحة ولا عدد الركعات، حاولنا نحفظها ولكن دون فائدة، ما العمل؟ حمدان مشعان من السعودية بارك الله فيك وحفظ الله الوالد وبارك الله فيه. أخوي الفاضل، قضية والله ما تحفظ القرآن ممكن، لكن ما تحفظ عدد الركعات غير ممكن. يعني في ناس ما يحفظون القرآن، حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل قال: يا رسول الله ما أحفظ الفاتح، ما يحفظ الفاتح، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن ما تعرف الصلاة، والله هذه مشكلة. يعني أنت سامحني حمدان، الوالدة بعقلها يعني 78 سنة ما عندها مشكلة عقلية يعني، ولا تقول معها زهايمر؟ إذا قلت لي معها زهايمر وفي آخر عمرها مثلا مريضة، هذه مسألة ثانية. أغلب يعني المبتلين بهذا المرض ما يفرق بين التمرة والجمرة، ولا بين الليل والنهار، ولا يعرف عياله أصلا. عياله يقول هذا منه، يا دخلت قال منه هذا، ما يعرف. هذا معذور يا أخي الفاضل، هذا خلاص غير مكلف، مناط التكليف اللي هو العقل غير موجود. لكن تقول لي لا والله الوالدة ما شاء الله بصحتها وعافيتها وعقلها، ما يجوز. كيف؟ لذلك أخي الفاضل الآن تهتم بصلاتها أكثر من حفظها للفاتحة، واضح؟ ويكون هذا عبر الخطوات التالية. أولا قولوا لها الصلاة هذه واجب وغير معذورة بترك الصلاة، ما يعذرها الله عز وجل. وش السبب اللي يخليها ما تصلي؟ هذا الأمر الأول. كل مسلم يجب عليه أن يصلي، واضح؟ الأمر الثاني، أنت ولا بناتها؟ إذا كان عندها بنات كل خواتك يصلون بها، يعني إذا جاء وقت الظهر يقولوا لها توضي، توضى وشوفونه يصححون الوضوء، ثم يقولون لها بتصلي بأحدى البنات إمام، إحدى بناتها تصير هي الإمامة، ها، وتصلي بها وتعلمها. الظهر 4 ركعات، العصر 4 ركعات، المغرب 3 ركعات، العشاء 4 ركعات، الفجر ركعتين. مع الوقت خلاص تعلمت، زين. أو أنت يا حمدان تقول لها، تقول لأمك انتظريني لا تصلي، تروح تصلي أنت العصر بالمسجد مع جماعة المسلمين، ولما ترجع تقول يلا بصلي فيك الآن، الله أكبر. ولو جهرت بالقراءة حتى لو في الظهر والعصر علشان تعلمها ما في بأس، يعني ترفع صوتك بشكل خفيف، واضح؟ بارك الله فيك. طيب أنا أعتقد أسبوع أسبوعين خلاص ضبطت الصلاة وعدد الركعات والأوقات والأمور طيبة، يبقى القراءة، حفظوها حفظوها. أنا أتصور والله أعلم الوالدة لو قلت لها، الوالدة لو قلت لها قصيدة فلان حافظتها بتقول لك إيه حافظة قصائد ما شاء الله، ها. لكن الفاتحة الشيطان يقول لا الفاتحة صعبة، علموها الفاتحة، علموها كلها. الآن لو أنه يوميا ها رددت الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، رددت 10 20 30 مرة، صدقني تحفظها بوقت قصير، والله تقول يعني أغلق عليها خلاص، تقول سبحان الله والحمد لله، أكيد تعرف اللي تقدر عليه من الذكر. بارك الله فيك يا حمدان. الأخ أنس من الجزائر بارك الله فيه يقول عندي صيدلية وأحتاج في المعاملات المالية للفكة، وفسر هو الفكة، يقول عملات معدنية ذات قيمة صغيرة، نقوم بتغيير العملات الورقية في محلات أخرى بفكة معدنية، بحيث أننا نأخذ الفكة دون التبديل بعملات ورقية ونعدها، وبعد عدها نقوم بإعطاء المحلات العملات الورقية بعد ساعات أو أحيانا إلى اليوم التالي، هل هذا من ربا النسيئة؟ أنس من الجزائر بارك الله فيك ورضي عنك وشكر الله لك حرصك على يعني مسائل الحلال. أخوي الفاضل، بالنسبة لصرف الأوراق النقدية بعملات معدنية تبحث من ناحيتين، الناحية الأولى مسألة التفاضل، والناحية الثانية مسألة التقابض. أما التفاضل فهذه مسألة خلافية، فمن أهل العلم من يذهب إلى أن من صرف 10 دراهم ورقية ب10 دراهم معدنية قالوا يلزم فيها التماثل 10 بـ10، ومن أهل العلم من ذهب بأنه يجوز التفاضل، يعني 10 بـ9 مثلا، الورقة 10 وتبيعها ب9 دراهم معدنية، وهذه مسألة خلافية عموما، أنت لم تسأل عن هذا. مسألة التقابض هذه عملية صرف يا أخي الفاضل، هذه عملية صرف، ولذلك يلزمك أن لا تخرج من محل الصرافة أو أي متجر آخر إلا وقد قبضت وأقبضت، قبضت وأقبضت، تقبضهم 10 دراهم الورقية وتقبض أنت 10 المعدنية. وأما تأخيرها، أما تأخيرها فهذا يدخل في ربا النسيئة كما نص على ذلك أهل العلم، لأن عملية صرف لقول النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، هذا حتى مع الاختلاف على أحد الأقوال اللي ذكرناها قبل قليل أو ذكرتها قبل قليل فيما يتعلق بجواز التفاضل على قول ومنعه الجمهور. بارك الله فيك ورضي عنك. بشرى من بلجيكا بارك الله فيها تقول: توفي يوم الجمعة الماضية صديق ابني وهو من أعز أصدقائه، شاب في مقتبل العمر، عمره 24 سنة، وأيضا ابن منطقتنا التي نسكن فيها، وكان طيبا مصليا بارا بوالده إلى آخر ذلك. تقول: ولا نزكي على الله، دفن قبل أسبوع. تقول: توفي في حادثة سير بالدراجة النارية، وكانت صدمة لأهله ولأصدقائه. تقول: الآن بعد أيام سيقوم أصدقائه بتنظيم، يعني يخرجون بالسيارات والدراجات النارية، وحددوا مكان الانطلاق ومكان الوصول كتحية له، أو بمعنى أصح مسيرة من أجل تعبيرا حبهم له. فهل هذا جائز أم لا، مع العلم أن المسيرة ستكون بنظام ولا يكون فيها صراخ ولا فوضى ولا هتافات إلى آخر ما ذكرت؟ أختي بشرى من بلجيكا بارك الله فيك، أولا أسأل الله تعالى أن يغفر لهذا الشاب وأن يرحمه وأن يجعله في جنات النعيم، وهنيئا له الذي ذهب من هذه الدنيا والناس يشهدون له بخير. أنت ذكرت يعني بار بوالديه، مطيع لربه سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخبر بأن من شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قالوا: وثلاثة يا رسول الله؟ قال: وثلاثة. قالوا: واثنان يا رسول الله؟ قال: واثنان. هذه نعمة. حتى قال بعض الصحابة: لو قلنا وواحد لقال واحد. فما دام الحمد لله أنه مطيع لربه، بار بوالديه، محبوب عند من حوله، هذه والله نعمة من نعم الله. فأسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه. الأمر الثاني أختي الفاضلة، يجب على كل مسلم أمام مثل هذه المفاجآت ومثل هذه الحوادث والمصائب أن يلتزم الشرع، ولا يجوز له أن يخترع أو يبتدع أشياء من عنده. مثلا نحن أمرنا الله عز وجل بأن نكون عبيدا له سبحانه وتعالى، وأن لا نخرج عن شرعه جل وعلا وتقدس. طيب الآن أختي الفاضلة، ألم يمت كثير من الصحابة ممن بكى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ بكى على عثمان بن مضعون، وبكى على جعفر، وبكى على زيد ابن حارثة، وبكى صلى الله عليه وسلم. هل أقام لهم مثل هذه الاحتفالات؟ هل مثلا سير مثلا مسيرات أو شيء من هذا القبيل إعلانا بحزنه عليهم ومحبته لهم؟ أبدا. هذه من المحدثات يا أختي الفاضلة ومن البدع، هذه قد تكون لغيرنا، أما نحن ليس لنا علاقة بمثل هذه التصرفات. ولذلك نبه ابنك ونبه أصدقاء أن يتقوا الله عز وجل. وهذا الصديق الذي مات، إذا أرادوا فعلا أن ينفعونه يقومون بالدعاء له، في كل واحد لوحده في صلاته. هذا الصرف والهدر في الأموال التي ستحصل من خلال هذه المسيرة اللي ذكرتها، لو جمعوا هذه الأموال وتصدقوا بها على فقير أو مسكين أو غارب ويرجون ثوابها لهذا الميت، والله خير لهم، هذا المشروع، فلا يذهبون إلى الممنوع. فلذلك أختي الفاضل، هذه من البدع، من المحدثات، بل من المنكرات، من المنكرات أن يقوم شخص فيصنع مثل هذا النوع من الهتافات ومن المسيرات ومن الدراجات وإغلاق الشوارع حتى لو كان بنظام. هذا ليس من ديننا، هذا ليس من، لا يمت إلى ديننا بالصلة. نبه ابنك بارك الله فيه، ويجب عليه أن يضبط تصرفاته أمام يعني ذهاب صديقه، وأن الإنسان إذا أحب شيء ما يعني بأنه يتفلت ويفعل ما يخطر بباله، أو مثلا ما يقوم به غيرنا من غير المسلمين. نحن لنا عندنا تعاليم ديننا، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان بارك الله فيك. وهذه حقيقة من الأشياء المحرمة شرعا أن يقوم بها الإنسان بمثل هذه الطريقة. واضح. الآن دورهم يدعون له طبعا في صلاتهم، خارج صلاتهم يذكرون بالخير، يتصدق، يجمعون، يقومون مثلا، هل مثل ما ذكرت أنا، يجمعون لشيء يتصدقون عنه، مع أن الأصل أن المسؤول عن هذا أهل الميت، لكن ما دام عندهم محبة له يتصدقون، كل واحد يتصدق عنه بشيء أو يجمعون مبلغ ويتصدقون عنه. بارك الله فيك. غنى من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول ما حكم أن أبقى مع صديقتي وأنا يعني أدري أنها غير محجبة وتصرفاتها مو تمام، لكن أنا صديقتها من 3 سنوات الحمد لله أنصحها وهي تتأثر بنصائحي أحيانا وأحيانا تضحك علي، فهل حرام لو بقيت معها صديقة علشان أنصحها لعلها تتوب إلى آخر ما ذكرت. غنى من السعودية بارك الله فيك ورضي عنك. أولا بالنسبة للإنسان يجب عليه أن ينتقي صديقه كما ينتقي أطايب الثمر، ينتقي الصديق انتقاء، لأن الصحبة لها تأثير على سلوك الإنسان وفكر الإنسان وحياة الإنسان. فمن الأصحاب من يزيد الصاحب تقوى وعلم ويضيف إليه إضافات كثيرة، ومن الأصحاب والعياذ بالله من هو شر نسأل الله العافية والسلام، يعني يهبط بالإنسان من سماء الطاعة إلى حضيض المعصية والعياذ بالله. لهذا جاء ذكر الأصحاب في القرآن كثيرا، ذكر الأصحاب في القرآن كثيرا، السنة النبوية مليئة بذكر الأصحاب. لماذا؟ لبيان خطورة الصاحب. الصاحب إما أن يرفع الإنسان وإما أن يضعه، إما أن ينفعه وإما أن يضره. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتع منه. يعني حامل المسك لابد أن تخرج منه بفائدة، إذا ما اشتريت منه الطيب ستخرج وعلق بثيابك رائحة إيش؟ المسك والطيب، تعلق بثيابك حتى أن الناس يعرفون بأنك أنت داخل محل عطاء، محل طيب. وجليس السيء يقول النبي صلى الله عليه وسلم وجليس السوء مثل جليس السوء كنافخ الكير، هذا الحداد اللي يضع الفحم في النار ويضع الحديد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا كريهة. يعني الصديق السيء هذا مثل الشخص اللي يدخل محل هذا محل الكير اللي هو مثل ما ذكرت النار هذه، وهذا إذا ما حرق ثيابك ستطلع في رائحة كريهة وتلوث ثيابك. كذلك صديق السوء إما والعياذ بالله أن يضرك يدخلك السجن ولا يورطك في قضية أو يشوه سمعتك، يشوه سمعت، يقولون فلانة تمشي مع من؟ قال والله مع فلانة، قال إيه مثلها، الطيور على أشكالها تقع، يقولون الناس هكذا، طبيعي جدا هكذا الناس. يقول لو كانت طيبة ما مشت مع فلانة، وهذا لو كان طيب ما مشى مع فلان، فلان معروف سيء السمعة وسيء الخلق وعليه قضايا وعليه مشاكل. فيا غنى بارك الله فيك اختاري صويحباتك اختيار وانتقاء. تقولي لا والله الحمد لله أمورها طيبة ما عليها مشاكل، لكنها قليلة علم، ما هنا علم ولهنا دبرة وما في فهم، وأني أنا أبغى أتاجر مع الله عز وجل بها. جزاك الله خير وبارك الله فيك ما دام أنك تشوفين تتأثر بك، أما تسخر منك وتضحك منك تضحك عليك وممكن والعياذ بالله تلقي عليك شبهات ولا شيء، لا لا السلام أنك تتركينها بارك الله فيك. وواضح بأنك شابة صغيرة ما نضجت ذاك النضوج اللي تفهمين فيه الناس، ولذلك أختي الفاضلة شوفي اللي أكثر منك علم، أكثر منك علم وفهم وعبادة، هذا تستفيدي منه أكثر. وما أقول لك لا تصاحبينها إذا كانت فعلا تتأثر بك وتستفيد منك، يعني أنت المؤثرة فيها طيب. أما تقول لا والله أنا أثر فيه أحيانا وهي تأثر فيه أحيانا، حتى أني أشعر لما أرجع البيت صدري ضايق من بعض الأمور والتصرفات، لا اتركيها بارك الله فيك وصلى الله تعالى يحفظك. أم عبد من العراق تقول زوجي انفقد في الأحداث اللي صارت قديما عندنا، بعد 5 سنوات أخرجنا شهادة وفاة في المحكمة حتى نعمل راتب تقاعدي للأبناء، فنحسبه بأنه توفي قبل والده وترك والدين وأربع بنات، سؤالي هل يحق لأولادي وبناتي أن يرثوا من جدهم؟ نحن بحاجة ضرورية لهذا الورث. أختي الفاضلة أم عبد بارك الله فيك، رحم الله زوجك وغفر الله له، صلى الله تعالى يجعله في جنة النعيم إن كان قد لقي ربه سبحانه وتعالى. أنتم الآن يعني استخرجتم ما يفيد وفاته بسبب هذا الانقطاع الطويل والمحكمة أقرت بذلك، يبقى قضية التركة فيما يسمى بالوصية الواجبة. وأنا من خلال سؤال وردني في البرنامج من العراق ذكر لي أحد المتصلين بأن عندكم في العراق من عام 79 أقروا على حسب ما ذكره الأخ السائل، قال أقروا الوصية الواجبة. فإذا كان أنتم بحاجة إلى التركة وبحاجة إلى الورث عندكم المحكمة تلجؤون إليها وتفرض لأولادك نصيبهم من جدهم الذي لا يتجاوز الثلث، واضح؟ هذا عند المحكمة. بارك الله فيك يا معبد. الأخ حسام من البرازيل يقول أريد الزواج من زميلة عندي في العمل وعرفتها على الإسلام ودخلت ولله الحمد، لكنها ما زالت متعلقة ببعض الأدعية التي من ديانتها السابقة، يقول بحكم العادة والنشأة إلى آخر ماذا. يقول ماذا أفعل؟ هل إسلامها صحيح؟ هل أتزوج بها ومع الوقت أحاول إقناعها؟ يقول ولما دخلنا في جدال حول اللباس وغيره سألتها إذا دخلت الإسلام فقط لإرضائي، فأجابت بنعم يوجد شيء من هذا، وأيضا لأنني أردت الإسلام إلى آخر ما ذكر. حسام من البرازيل بارك الله فيك ورضي عنك. أولا أخوي الفاضل، عندنا في الإسلام جواز زواج المسلم من الكتابية، ومن خلال سؤالك عرفت بأنها يعني تنتمي إلى أحد الديانات اللي يطلق عليهم أهل الكتاب، فمن حيث الأصل يجوز بشرط أن تكون عفيفة، لقول الله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. المحصنة هنا قال العلماء العفيفة التي تعتقد حرمة الزنا ولا تمارس الزنا، ما تمارسه مع اعتقادها حرمة الزنا، هذه العفيفة يجوز لك أن تتزوج من حيث الأصل. طيب ثانيا، أنت الآن خلال أسئلتك واضح بأن غير مقتنعة، بدليل هي تريد رضاك وحريصة على أن تقترن بها وتعتبر بأن هذا فرصة لها. فلذلك أخي الفاضل أنت لو تزوجت زواجك صحيح، لكن هل تأمن أنها ما ترجع عن الإسلام؟ ها؟ هل تأمن؟ فإذا يعني أنت حريص على أنك تتزوج بها لتكون مسلمة حتى تنجب منها أولاد، أنا أعتقد بأنك ستغامر مغامرة حقيقة يعني غير محسوبة بالنسبة لك. أنت تريد امرأة مسلمة الآن مقتنع ب زميلتك في العمل وتريد الاقتران بها ثم دعوتها إلى الإسلام، متأرجحة واضح أن غير مقتنعة القناعة الكامل، فاصبر عليها واعطيها بعض الرسائل. يعني مثلا ممكن أنك ترسل إليها بعض طالبات العلم أو تتصل أنت بأحد العلماء بحضورها ويناقشها في قضايا حتى تقتنع. إذا كان والله هذه نيتك تقول لا أنا أريد امرأة مسلمة، أريد أنجب منها أولاد صالحين أهتم بتربيتهم، ما يصلح الطريق اللي أنت فيه. أنت تناقش في قضايا الآن جزئية، مسألة الحجاب، مسألة اللباس، القضية الكلية أن تؤمن بأن الله تعالى واحد سبحانه وتعالى، وأنه لا شريك له وليس له صاحبة ولا ولد، وأن الله تعالى خالق كل شيء، وأنه الوحيد المستحق للعبادة هو سبحانه وتعالى. ها؟ وبالنسبة لبقية القضايا هذه مسألة يعني تأتي فيما بعد. إذا تمكن الإيمان من قلبها واقتنعت بالإسلام وأحكام الإسلام الحمد لله، واضح؟ فمن حيث الأصل الحمد لله، عندنا نصوص في القرآن والسنة على الإباحة. من حيث ما أنت ترغب فيه وهذا واضح من سؤالك، لا ما يصلح لك، لا تستعجل حتى تثق ثقة كاملة وتطمئن بأن فعلا اقتنعت في الإسلام قناعة كاملة، وأن الحمد لله هذه سيساعدها الاقتناع، سيساعدها بأن فعلا ستلتزم بجميع أحكام الإسلام وتحرص على أولادها فيما لو إذا يعني حصل إنجاب. أم سعود من السعودية تقول والدتي عملت عملية في عينها وقال لها الطبيب صلي جالسة، لكن ما حدد المدة، صلت جالسة في قراءة الفاتحة والركوع والسجود لمدة شهرين أو ثلاثة تصلي على الكرسي جهلا منها وخوف من على العملية، ثم سمعت في برنامجك عن حكم الصلاة المريض جالسا وهي الآن تسأل هل عليها شيء. أم سعود من السعودية بارك الله فيك وشفى الله الوالدة وعافاها وكتب الله أجرها والحمد لله على سلامتها. إذا والله المريض عفوا إذا كانت هي فعلا العملية في العين والطبيب قال ممنوع تصلين واقفة مثلا أو ساجدة أو راكعة مثلا، خلاص تصلي جالسة، وهي جالسة متربعة الله أكبر سمع الله لمن حمده، وتخفض شوي السجود حتى يتميز السجود عن الركوع ما دام عمليتها في العين، لأن معلوم بأن اللي يجري عملية في العين ما يسجد. ابن عباس، هو ابن عباس رضي الله عنه لما عمي في آخر حياته، تعرفون بأن ابن عباس عمي في آخر حياته رضي الله عنه، قبل ما يصيب العمى قال الطبيب أنا سأجري لك عملية بشرط أنك ما تسجد مدة من الزمن، قال لا، وسبحان الله أصابه العمى رضي الله عنه، قال أبدا لابد أن أسجد، فقال ما يصلح. شوف من ذاك الوقت من عهد الصحابة، والأطباء يعرفون بأن اللي يجرى له العملية في العين إذا سجد يحصل له ضرر. فإذا الطبيب قال ممنوع لا تقومين ولا تركعين ولا تسجد، الحمد لله بالإيمان. الطبيب تقولين لا ما قال لها لا تقفين، هي تقدر على القيام، ولا قال لها ما تركعين وتقدر على الركوع، قال ما تسجدين، لا الوالدة أخطأت تقوم وتركع. أنا أقول مثلا، ها أنا ما أدري والله عن أوامر الأطباء في هذا الباب، لا تقوم وتركع، تقف تقرأ الفاتحة وبعدين تركع وترفع وتجلس على الكرسي وتومى بالسجود، تومى بالسجود. تقولي لا الطبيب قال لها ما تركعين ولا تسجدين، ولو أنها قامت صعب عليها الأمر، بيكلفها ويعني ومع كبر سنها وصحتها وكذا، خلاص صلي جالسة ولله الحمد المدة المقررة. طيب تقولين أنت الطبيب ما قال لها المدة اللي تقضيها، الأمر سهل جدا، ترفعين السماعة على الطبيب وتقولين له والله الوالدة أن سويت لها عملية ووصيتها بأن ما تركع ولا تسجد، لكن ما قلت لها المدة، كم المدة يا سعادة الطبيب؟ بيقول لك شهر شهرين ثلاثة مثلا، أنا أقول لك مثلا. فالآن ترجعون إلى الطبيب لابد، وهذا واجب عليكم حتى أن الوالدة تمارس عبادتها بشكل طبيعي بعد ذلك. بارك الله فيك إخواني وأخواتي، طبعا وقت البرنامج انتهى، أما الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.